بسم الله الرحمن الرحيم. حديث المسعود في الحاشية وأخرجه أبو داود أيضا. هل المراد حديث المسعود أم حديث المطروة الذي أخرجه أيضا أبو داود حديث المطروة صفحة 469؟ المراد به حديث المطروة. أخذنا بعض المسائل المتعلقة بالفوائد. من نسي صلاة تذكرها أو في صلاة أخرى ما الحكم؟ يعني يتم صلاته ثم يصلي الفائدة، وهل تجزم الحاضرة تجزم أم يعيدها؟ الصحيح الإجزام. هذه الصورة الصحيحة أن تجزم. لماذا؟ مع أن الترتيب اشترطه بعضهم، لأنه قد دخل فيها بطريقة شرعية، وتأخير الفائتة للعذر لشيء من الأعذار جائز. قد أخرها النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتحول عن المكان، فهذه العلة. نعم، فهذا العذر الذي نحن فيه أول. طيب، فإذا ذكر قبل الدخول في الصلاة كيف يسمع؟ ذكر أنه لم يصلي الظهر قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام في العصر، يبدأ بالظهر ثم العصر على الصحيح، ولا يفوت الجماعة، بل يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. يقول إذا ذكر بعد تكبيرة الإحرام على الحكم السابق أن حب أن يكملها له ذلك، وإن قطع فله ذلك، ولكن طالما في الصلاة وقطعها وكبر مرة أخرى نية الظهر أحسن حتى يوافق الترتيب الشرعي أيضا. الله أستعان. ما هي الفتوى الواردة عن ابن عمر في هذه المسألة رضي الله تعالى عنه؟ نعم، أنه يكمل الصلاة التي هو فيها ثم يصلي الفائدة ثم يعيد الحاضر، والتي صلىها مع الإمام تكون له نافلة. ثبت عن ابن عمر، عن إسناد صحيح ابن عمر، جاء مرفوعا له. نعم، جاء مرفوعا عند أبي يعلى البيهقي، والراجح وقفه على ابن عمر. فماذا عن حديث من نسي صلاة فذكرها وهو في صلاة أخرى فليتم الصلاة التي هو فيها ثم يصلي التي نسي؟ نعم، عن من الحديث وما حاله؟ نعم، عن ابن عباس عند البيهقي في إسناده. أمن يذكر العلة من الأخوة المتوسطين أو البعيدين؟ من هذه الجهة عنده من طريق بقية بن الوليد عن عمر بن أبي عمر عن مكحول عن ابن عباس. فما هي العلة؟ عمر بن أبي عمر مجهول، بقية عن عنهم روايه بقيع عن مجهول واهيه، غير مكحول لم يسمع من ابن عباس، وهو مرفوع. هذا الحديث عن ابن عباس مرفوع عند البيهق. دخلنا في باب الاذان، وصلنا الى المساله حكم الاذان والاقامه. ننظر هذه الاوراق قبل الشروع في المساله. يقول: رجل فاتته صلاة المغرب ودخل مع قوم قد أقيمت فيهم صلاة العشاء، فماذا يصنع؟ إذا تذكر قبل أن يشرع معهم فيصلي معهم المغرب وهم يصلون العشاء، فإذا وصل إلى الركعة الثالثة بقي جالسا حتى يأتي الإمام ويتشهد معه، حتى يصل الإمام للتشهد ويتشهد معه ثم يسلم. ويكون بذلك أدرك الجماعة كاملا. وهناك صورة يذكرها بعض أهل العلم أنه ينوي الانتصاب ثم يصلي ثم يتشهد ثم يسلم ثم يقوم ويدرك معهم الركعة الأخيرة من العشاء. الخروج من الجماعة لا ينبغي إلا العذر وليس معهودا في الشرع جماعة تتجزأ إلى جماعتين. فالذي يظهر أنه في الصورة الأولى أقرب ينتظر حتى يسلم ويسلم معه ثم يصلي العشاء بجماعة ثانية أو ينظر من يتنفل معه، هذا أقرب. والصورة الثانية من فعلها تجزأ. نعم ماذا ما سمعت؟ طول الركعة ماذا؟ يبقى ساكتا. نعم بدون ركعة حتى يصل الإمام إلى ذلك الموضع ويتشهد معه. الانتظار له أصل في الشرع في أي صورة في أي حالة وفي أي حديث جاء الانتظار. صلاة الخوف انتظر النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بطائفة ركعه ثبت قائما حتى ذهب أولئك وجاء الآخرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تركت الجماعة. إن عنده سؤال خارج الدرس يسأل فيه في وقت آخر. يقول إذا نوى الانفصال في المغرب هل يسلم أم لا؟ نعم يتشهد ويسلم ثم يقوم يصلي معهم العشاء. لا نفس انفصل، لكن صلى الجماعة منفردا أو صلى أكمل الصلاة منفردا يكون معذور. في قصة معاذ فاتته الجماعة العذر لأنه شق عليه. إذا صلى الظهر ثم العصر متى ذكر الظهر؟ قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ في حال الصلاة ما يلزم الترتيب، له أن يبدأ بالعصر على الصحيح، له أن يكمل العصر ثم يصلي الظهر، ما يلزم أن يخرج وأن يغير النية إلى آخره. لكن له ذلك، لو أحب أن ينفصل ينوي الانتصار ويكبر تكبيرة الإحرام مرة أخرى بنية الظهر، الصحيح أنه يشرع له ذلك. ونعم ولكن إذا أتمها فلا بأس. طيب وصلنا إلى مسألة حكم الأذان والإقامة. نقل النووي أقوال أهل العلم في هذه المسألة نقلا جيدا نقرأ. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: مذهبنا المشهور أنهما سنة لكل الصلوات في الحضر والسفر للجماعة والمنفرد لا يجبان بحال، فإن تركهما صحت صلاة المنفرد الجماعة. هذا مذهبنا الشافعي. قال مذهبنا المشهور المشهور في مذهب الشافعي. قال فإن تركهما صحت صلاة المنفرد الجماعة. وهي قال أبو حنيفة أصحابه وإسحاق بن راهوي ونقله السرخسي عن جمهور العلماء. هؤلاء كلهم على القول بالاستحباب، فلا يجب عندهم لا على المنفرد ولا على الجماعة لا في السفر ولا في الحضر. وقال ابن منذر رحمه الله: ما فرض في حق الجماعة في الحضر والسفر، أي في حق الجماعة، أما المنفرد فلا يجب عليه. قال وقال مالك: تجب في مسجد الجماعة، أي إذا كان في مسجد. وقال عطاء الأوزاعي: إن نسي الإقامة أعاد الصلاة. هذا فيه أنه رآها شرطا، رأى الإقامة شرطا من الشروط. وعن الأوزاعي رواية أنه يعيد ما دام الوقت باقيا. قال العبدري: هما سنة عند مالك وفرض كفاية عند أحمد. وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة وليس بشرط لصحتها. وقال مجاهد النفي الإقامة ما الفرق بين قول داود وأحمد؟ قال وفرضا كفاية عند أحمد. وقال داود هما فرض لصلاة الجماعة. نعم قول داود يحمل على العموم يعني ظاهره العموم فرض على كل ماذا؟ على كل من صلى جماعة. الإمام أحمد فرض كفاية إن قال به البعض سقط عن الباقي. كل جماعة تأذن يعني حتى وإن كانوا في منطقة واحدة لو حصل أكثر من جماعة وجب الأذان. وليس بشرط لصحتها. وقال مجاهد إن نفي الإقامة في السفر أعاد. وقال المحامي قال الظاهر هما واجبان لكل صلاة واختلفوا في اشتراطهما لصحتها. يعني الظاهر قد يوجد منهم ما يجعلها شرطا. قلت والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه أحمد وهو قول بعض الشافعية والمالكية من أنهما فرض كفاية يعني أهل المنطقة يجب عليهم أذان واحد بحيث أنه يكفيهم للسماع وللعلم بدخول وقت الصلاة. ويدل على الوجوب حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين وإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. وحديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قرية وطلع الفجر استمع فإن وجد أذانا أمسك وإلا أغار. واللفظ لمسلم. وفي قصة الأذان قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقوم فينادي بالصلاة. وحديث أبي قتادة في مسلم في قصة نوم عن الصلاة فيها أن بلالا أذن. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام حافظ على الأذان والإقامة سفرا وحضرا. قال فهذا يدل مع غيره على أن النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم لم يترك الأذان سفرا ولا حضرا ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة. وأما كونه فرض كفاية فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن العاص أن يتخذ مؤذنا أي بالمكان الذي هو فيه. وأيضا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لم يحضر الصلاة معه بالأذان إن صلى في جماعة أهله. يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من تأخر عن الجماعة أن يؤذن مرة أخرى في جماعة أخرى. وكذلك ذلك الرجل الذي دخل المسجد وقد انتهت الصلاة قال من يتصدق على ربه يصلي معهم ولم ينقل أنهم أذنوا. وكذلك لم يحد عن الصحابة أنهم كانوا يؤذنون أذان آخر في البيوت والأماكن المجاورة. لكن في حديث أبي سعيد إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالتأذين. فهذا يدل على من كان بعيدا عن مكان الأذان يؤذن أيضا. قال وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث والد عمرو بن سلمة بالأذان إذا حضرت الصلاة وهما سيؤذنان في قومهما يدل على أنه يكفي أذان واحد عن الجماعة. وهذا الذي رجحناه وترجيح الشيخ الإسلام تيمية ثم الشيخ العثيمين رحمه الله. وليس معنى قولنا فرض كفاية أنه شرط لصحة الصلاة بل هو واجب مستقل والله أعلم. بمعنى أنه إن تركوه جميعا ما هناك من أذن في القرية أحد ما أذن أحد ودخل الصلاة وصلوا بدون أذان يأثمون جميعا كل من علم وعنده قدرة على أذان يأثم من الرجال. لكن إن قام به البعض سقط عن الباقين. هذا أقرب ما يقال في ذلك للأوامر المذكورة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى. نعم. وأما قولنا فرض كفاية على المنطقة بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأمر كل جماعة كل من تخلف عن جماعة أن يأذن ولأن المقصود الإعلام بدخول الوقت ويحصل ذلك بأذان واحد فإذا كانت المنطقة كبيرة ما يحصل بأذان واحد فهذا يكفي إلى المكان الذي يحصل فيه التمرين، فالأذان الواحد يكفي إلى المكان الذي يصل فيه البلاغ بدخول الوقت، والمنطقة الأخرى عليهم أذان آخر، كما في المدن الكبيرة لا يكفي فيها أذان واحد، فرض كفاية في حق من يكفيهم أذان واحد للإعلام بدخول وقت الصلاة. المدن الكبيرة الذي ما يكفي الأذان الواحد في حقها فيجب عليهم أكثر من أذان بقدر ما يحصل الإعلام بجميع الناس، لأن ما هي الغاية من الأذان؟ الإعلام بدخول الوقت واجتماع المسلمين للصلوات، كما كانوا في بداية شرعية الأذان كانوا أشكل عليهم كيف يجمعون الناس وكيف يعلمونهم بدخول وقت الصلاة كما هو معلوم، فأشار بعضهم بالناقوس وبعضهم بالنار وبالماذا وبالقرن ينفخ فيه، حتى يسر الله برؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان في منامه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنها لا رؤيا حق، فشرع الله الأذان، فكانت الغاية من الأذان الإعلام بدخول وقت الصلاة وجمع المسلمين لذلك. وعلى هذا فيكون إذا كان المكان كبيرا يحتاج إلى أكثر من أذان، وقد نبه على ذلك النووي سنقرأ الآن التنبيه. قال فإذا قال النووي رحمه الله في شرح المهذب قال أصحابنا فإن قلنا فرض كفاية فأقل ما يتأدى به الفرض أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان، فإن كانت قرية صغيرة بحيث إذا أذن واحد سمعوا كلهم سقط الفرض الواحد، وإن كان بلدا كبيرا وجب أن يؤذن في كل موضع واحد بحيث ينتشر الأذان في جميعها، فإن أذن واحد فحسب سقط الحرج عن الناحية التي سمعوه دون غيره، وبهذا يعني يحصل يعني تنبيه على المدن الكبيرة قد يشكل فيهم كيف نقول فرض كفاية ثم المدن الكبيرة ما يحصل، فمع قولنا فرض كفاية ما يتأدى فرض كفاية إلا بالإبلاغ والإعلام دخول وقت الصلاة في جميع تلك البلد، وعلى هذا فالبلد الكبيرة قد يحتاج قد لا يسقط فرض الكفاية في حق إلا بأذانين بثلاثة بأربعة وربما بأكثر من ذلك، وفي هذه الآونة المحافظات كبيرة قد يحتاجن لعشرات الأذان في كل منطقة أذان، لكن لو وجد مسجدان متقاربان فأذن واحد والآخر لم يؤذن هل يأثم أهل المسجد المقارب؟ لما يأثمون لأنه قد حصل الإعلام بدخول الصلاة بأذان المسجد المجاور، مع أنه الأفضل أن يؤذن أيضا بلا شك، لكن نحن نتكلم على الفرضية هل يأثمون أم لا. طيب الخلاصة من هذه المسألة أنه فرض كفاية، ما دليل الفرضية عندك؟ ما دليل الوجوب؟ وجوب كفاية أمر النبي عليه الصلاة والسلام فليأذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبره، وأيضا من شعائر الإسلام الظاهرة حيث أنه يستدل به على إسلام أهل المنطقة كان إذا سمع أذانا وإلا أغار عليهم. نعم لا ما يكفي الأذان في الإذاعة ما يكفي، لا بد أهل المنطقة أنفسهم. مكبرات الصوت يعني ليست شرطا العبرة بالإبلاغ، لكن ما هو الذي يقاس عليه سقوط الوجوب؟ الصوت الإنسان المرتفع في الأوقات الخالية من الأصوات، أن الآن عندنا أيضا أصوات ليست لم تكن موجودة، محركات والسيارات والماذا والمواتير وغيرها تأخذ أصواتا، فيقاس بالفجر مثلا مع هدوء الوقت إلى أن يبلغ أذان المؤذن فيعتبر به مؤذن صيد في وقت خال من الأصوات، نعم قد يبلغ مسافات كبيرة. نعم أيضا مع الارتفاع، مع ارتفاع المكان يأذي من مكان مرتفع. إذا جاءت الإقامة ماذا الجماعة الثانية فيكتفون بالإقامة، يكتفون بالإقامة لأن إقامة إعلام بالشروع في الصلاة فهذا يشملهم، أما الإعلام بدخول وقت الصلاة أو لجمع الناس فهذا قد حصل بالأذان الأول، ومع ذلك يشرع في حق المسافرين مثلا إذا دخلوا مكان مسجدا أن يؤذنوا لهم ذلك لأنهم لم يكونوا ليسوا من أهل المنطقة نفسها. أما إنسان جوار المسجد تأخر قليلا ثم دخل ويؤذن أذان ثاني، الأذان الأول يشمل لأنه من نفس المنطقة، لكن جاءوا ناس آخرون مروا على سفر نزلوا لهم أن يؤذنوا. سيأتي معنا قد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر بالمسجد قد صلى في أهله فأذن وأقام. أحتاج إلى تحديد مثلا في المكبرات ما تستطيع أن تضبط الوقت الذي يأثم فيه، لكن قد حصل الإعلام فالذي تطمئن النفس إلى تأثيمه إذا لم يبلغهم الأذان بالمكبر، أما قد بلغهم الأذان بالمكبر وتركوا فهذا لا شك أنهم تركوا سنة مؤكدة، إذا كان معهم جماعة أخرى في منطقة أخرى تركوا سنة مؤكدة، لكن تأثيمهم مع أنهم سمعوا الأذان في مكان آخر فيه نظر. فما هو الحد الذي أثم إن كان في الخلاء في الوقت الخالي من الأصوات عن العبرة بماذا بصوت الرجل الصيد في وقت خالي من الأصوات، فالعبرة بالمسافات بذلك. أما هذه المكبرات فقد تبلغهم أماكن كبيرة جدا، في بعض الأماكن تصل إلى يعني تصل لأماكن كبيرة بحيث ربما لو مشى ما يحتاج ساعة أو ساعة ونصف حتى يصل. لا الإذاعة تنقل من دول أخرى ولو ما يكفي الإذاعة يعني لها حكم آخر تصل إلى أماكن كبيرة جدا. لا بس يأذن في المسجدين، نحن نتكلم الآن على الوجوب هل يجب أم لا، ما الاستحباب بلا شك. مثلا مسجدان متقاربا بينهما مثلا 200 متر إذا أذن هذا سيسمع هذا لا شك أنهم يأذن هنا وهنا، لكن مثلا لو أذن في واحد هل يأثم أهل المسجد الآخر على الترك؟ هذه هي المسألة لو اكتفوا بأذان أحد المسجدين هل يأثم أهل المسجد الآخر؟ هذا الذي خرجنا به على أنه ما يأثمون إلا إن كانوا في مكان بعيد بحيث ما يصلهم السماع من ذلك المسجد، فلا بد عليهم أن يأذنوا أيضا. طيب بقي معنا مسائل تشغلون الأوراق. المسألة الثانية هل للنساء الأذان والإقامة؟ هل النساء يؤذن؟ من عنده جواب؟ طيب بالنسبة إذا هل تؤذن للرجال؟ ماذا ما في أشياء ما في خلاف أنها لا تؤذن للرجال، لكن الخلاف الموجود فيما بينهن هل يؤذن أم لا؟ فمن يأتي بالراجح في المسألة؟ قال ابن عمر لا أنهى عن ذكر الله، يعني يشرع لهن بدون وجوب. طيب بقي في الحقيقة يعني مع قربها من المساجد تكتفي بالإقامة، لأن الأذان قد حصل لأهل تلك المنطقة بأذان ذلك المسجد فهي نفسها تأذن مرة أخرى، هذا نفس الجماعة الثانية يكتفون بالإقامة الذين يدخلون المسجد، لأن المرأة بجوار مسجد مثلا نحن عندنا المنازل المجاورة يسمع النساء الأذان تماما، وربما تستطيع أن تخرج تصلي مع الناس. الذي يظهر أنها تكتفي بالإقامة والأذان، إن أذنت فهو ذكر لله عز وجل كما قال ابن عمر، والأفضل عدم ذلك لم ينقل. فراش سيأتي معنا فيه إسناد إليه النبي سليمان. طيب، قال: أما تأذين النساء للرجال فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال به، وهذا لا يجوز، لأن الأذان يحتاج إلى رفع صوت، والمرأة لا يشرع لها ذلك، والخطاب والأوامر في الإذاء في الأذان جاءت للرجال. وقد حكى المتولي وجها عن الشافعية بالجواب، وهو وجه شاذ عندهم. وأما إذا انفرد النسوة فليشرع لهن الأذان والإقامة. فأقول: أما الوجوب فلا أعلم أحدا من أهل العلم قال به، يعني حسب ما اطلعنا ونظرنا في كتب الفقهاء، ما هناك من يقول يجب على المرأة أن تأذن فيما بينهن، لكن اختلفوا هل يستحب أم يكره أم يشرع. منهم من استحب ومنهم من كره ومنعه، ومنهم من قال مشروع فقط ولم يستحب. قال: فذهب الطائفة من أهل العلم أنه لا يستحب لهن الأذان ولا الإقامة، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي والزهري والثوري والشافعي في قول، وأحمد في رواية، وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. قالوا: لأن الأذان شرع لاجتماع الرجال. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى استحباب الإقامة دون الأذان، وهو قال مالك وأحمد في رواية وداود الشافعي في المشهور عنه، وبه قطع جمهور الشافعية. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن ذلك مشروع في حقهن وحسن، وهذا قول رواية عن أحمد وقول الشافعي وترجيح ابن المنذر وابن حزم. لا بس إن كانت في مكان بعيد ما تسمع الأذان طيب تؤذن وتقيم، أما إذا كانت جار المسجد اكتفت بالإقامة. الله أعلم. إذا لم يأذن في المنطقة فلا أن تأذن، حتى وإن كانت مجاورة للمسجد. فما وجوب الأذان متعلق بالرجال، أما المرأة في حقها ليس الواجب. لا، ما يسقط على الرجال الأذان المرأة في بيتها، ما يسقط على المولد. قال: وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأذن وتقيم، أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف المختلط. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سليمان التيمي قال: كنا نسأل أنسا هل على النساء أذان؟ قال: لا، وإن فعلنا فهو ذكر. اشتهر أثر ابن عمر وأثر أنس أيضا نفس المعنى، يعني إذا فعلنا فهو ذكر، وقوله لا أي لا يجب عليهن. وأخرج أيضا بإسناد حسن عن ابن عمر أنه سئل هل على النساء أذان فغضب وقال: أنا أنهى عن ذكر الله. وهذا القول الراجح والله أعلم. تنبيه: استحباب الأذان في حقهن مقيد بما إذا لم تسمع أذان المسجد، وبما إذا لم ترفع صوتها والله أعلم. وإلا فيقول في حقها مشروع فقط، على أن الترك يظهر أنه أقرب إلى السنة، في إذا سمعت الأذان المسجد فترك الأذان أقرب إلى السنة والله أعلم. ومع ذلك لو أذنت فلا يقال إنها ابتدعت، فهو ذكر كما قال أنس بن عمر، ذكر لله كما قال أنس بن عمر. والله المستعان. إذن خلاصة المسألة في حق النساء أن المرأة لا تأذن للرجال ولا يجوز ذلك، أن الأذان يرفع الصوت، وكذلك ماذا الرجال واجب عليهم هم أن يؤدوا هذا الواجب. بالنسبة فيما بينهن فلا يعلم من قال بالوجوب، واختلفوا لو مستحب أو مشروع أو مكروه. والراجح كمثلا أن إذا كانت في مكان بعيد عن الأذان فيستحب لها أن تؤذن وتقيم، وإن كانت مجاورة للأذان تسمع أذان المسجد فالأفضل في حقها ترك الأذان وتكتفي بالإقامة، وإن أذنت فهو ذكر لله كما قال أنس بن عمر. ذكر لله يعني كونها ما حضرت الجماعة حبة دابة لا. نحن نقول الأقرب إلى السنة الترك، إذا كانت مجاورة للمسجد فالأقرب الترك، لأنه لم ينقل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهن كنا يردن في البيوت، أو حتى النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لكن طالما قد أفتى ابن عمر وأنس بأنه ذكر لله مشروع فنأخذ به، فهم أعلم بالشرع والله أعلم. قال عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر، فذكر الأذان بتربيع التكبير بغير ترجيع ولقامة الفرادى إلا قد قام الصلاة. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها لرؤيا حق. أخرج أحمد أبو داود وصححه الترمذي بن خزيمة. اختصر الحافظ هذا الحديث، ومعلوم الحديث طويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام اهتم لهذا الأمر، فأشار بعضهم بالناقوس وبعضهم بالقرن إلى آخره، ثم انصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرعى الأذان في المنام، وكانت الرؤيا أنه رأى بيده ناقوسا. قال يا عبد الله أتني هذا الناقوس. قال ماذا تصنع به؟ قال ندعو به للصلاة. قال لا أدلك على ما وصل من ذلك، فعلم الأذان. ثم استأخر غير بعيد ثم قال تقول إذا أردت أن تقيم الصلاة تذكر الإقامة. فلما أصبح ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قال إنها لرؤيا حق، فقم فألقها على بلال فإنه أندى صوتا منك. ما معنى أندى صوتا منك؟ أي أحسن وأرفع. فألقاها عليه وأذن بها بلال، فسمع عمر الأذان، فأتى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى مثلها. قال عليه الصلاة والسلام فلله الحمد. قال الحديث أخرجه أحمد أبو داود وصححه الترمذي بن خزيمة، وزاد أحمد في آخرة قصة قول بلال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، زادها بطريق لم تثبت. خرج أحمد من طريق ابن إسحاق قال ذكر محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد فذكر الحديث، وفيه فكان بلال يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال فصرخ على صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد فأدخلت الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر، يعني من أجل قول بلال مناديا في تلك الحالة. قال هذه زيادة ضعيفة لأن ابن إسحاق لم يصلح في التحديث، وقد خولف، ولأنه قد خولف فقد رواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق، ويونس كما في سنن البيهقي عن الزهري عن سعيد مرسلا ولم يذكر هذه الزيادة، لأن الراجح الإرسال، ومع ذلك الزيادة لم تذكر في طريق معمر ويونس، وذكرت فقط في طريق محمد إسحاق. محمد بن إسحاق حسن الحديث إذا صرح، ومعمر ويونس ثقتان، فزيادة شاذة والراجح الإرسال. قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر رواية المرسلة ومنهم من وصل والمرسل أقوى إسنادا، إذا لم يثبت فليس معنا ماذا حديث أو نص يبين متى شرعت، لكن سيأتي معنا النص الثاني بيان أن هذا من السنة، لكن متى ابتدأ ذلك؟ في حديث عبد الله بن زيد عبد ربه فيه ذكر الأذان بدون حي على الصلاة خير من النوم، بدون هذه العبارة، لكن متى أدخلت في الأذان ومتى شرعت ليس معنا نص في التحديد الوقت، ولكن معنا النص أن ذلك من السنة كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. إسناد صحيح عند الخزيمة، رجاله كلهم ثقات معروفون، وقد أخرج أيضا الدارقطني والبيهقي من نفس الوجه، وتكررت عندهم العبارة الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم مرتين. هذا هو العمدة في أن هذه العبارة في أذان الفجر من السنة الصلاة خير منها. قال عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. ما معنى الترجيع؟ تكرر هناك قال في حديث عبد الأزيد قال بتربيع التكبير بغير ترجيع. ما معنى أولا بالترجيع؟ يعني الشهادتين تقال بصوت منخفض ثم تقال بصوت مرتفع، هذا يسمى ترجيعا. وقوله بتربيع التكبير، ما المقصود بتربيع التكبير في حديث عبد الله بن زيد؟ أي أربع مرات في أوله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وعن أبي محذورة، طيب وهنا قال في حديث محذورة فذكر فيه الترجيع. عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان فذكر فيه الترجيع. أخرجه مسلم ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط، ورواه الخمسة فذكرهم ربعا. يعني حديث أبي محذورة نفسه اختلفوا في التكبير في أوله. في رواية مسلم علم الأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ذكر في أوله تكبيرتين فقط، وذكر الترجيع الشهادتين يقولها ثم يقولها مرة أخرى. وعن أبي محذور نعم قرأنا بقي مسألة رواية الخمسة فذكرهم ربعا أيهما أرجح. رواية الخمسة في أول أذان أربع تكبيرات موافق الحديث عبد الله بن زيد المتقدم، وروايتهم أرجح كما تبين في الحاشية. طيب قلنا رواية التربيع في التكبير أرجح لأمور، أحدها أن النسائي أخرج الحديث من طريق شيخ مسلم بتربيع التكبير، يعني من نفس الطريق الذي أخرجها مسلم، أخرج النسائي من بنفس الإسناد الذي أخرج مسلم بالتربيع بذكر أربع تكبيرات في أوله. الثاني وقع عند المذكورين غير مسلم ذكر عدد كلمات الأذان نصا، وفيه قال أبو محذورة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، يعني ذكر عدد الكلمات. وأنت إذا ذكرت التكبير مرتين فقط تجد فيها نقصا، ليس لم تبلغ هذا العدد 19، نعم، لكن مع التربيع تبلغ، مع التربيع تربيع التكبير تبلغ على 19 كلمة. الثالث ذكر القاضي عياض أنه وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم 4 مرات، بعض الطرق بعض الروايات في صحيح مسلم وهي خلاف المشهورة، لكن استانس بها في الترجيع. الرابع أن ذلك يوافق رواية عبد الله بن زيد المتقدم في أول الباب. إذن رواية الأربعة أرجح من أن التكبير في أول في حديث أبي محذورة أيضا 4، وكونه فقط مرتين غير محفوظ، الراجح أنه 4 مرات. إذن لا يقال كيفيتان، ما يقال كيفيتان، يجوز أن تكون تكبيرتان ويجوز أن تكون 4. لماذا؟ لأن الحديث واحد فلا بد من ترجيح أحد الروايات، والمخرج واحد، بل إسناد النسائي وإسناد مسلم واحد، فلا بد من الترجيح، فترجيح الأربع هو المتعين والله أعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني قوله قد قام الصلاة متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء أي قوله إلا الإقامة، قد ذكره لكن ليس صريحا في رفعه، رواية مسلم ذكره بدون تصريح في الرفع. من عنده صحيح مسلم نقرأ الإسناد. قال وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال، إسناد النساء صحيح. طيب الذي حصل في صحيح مسلم أن أحد الرواة بن أيوب حدث بالحديث فقال حدثني فلان زياد نعم أو قال فلان إلى الإقامة، فجعله ماذا ليس صريحا في الرفع، احتمل أنه موقوف. نعم نحب أن من عنده صحيح مسلم هنا نعم، ففيه أنه قد تكون من فتوى بعض الرواة، ولعل الحافظ لم يعتبر ذلك فقال ولم يذكر مسلمون الاستثناء. طيب قال عدد كلمات الأذان، نعم هذا الكتاب أتوه، نعم هو هنا أخرجه من طريق، نعم خالد الخزاعي بقلاب عن أنس أمر بذلك أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ثم أخرجه من طريق، نعم هذا أمر بذلك يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال زاد يحيى في حديثه عن ابن علي قال فحدثت به أيوب، يحيى يقول عن ابن علي، ابن علي يقول حدثت بهذا الحديث أيوب، سمع ابن علي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بدون الاستثناء. قال ابن علي تحدثت بأيوب فقال إلى الإقامة، قال أيوب إلى الإقامة، فحدثت بأيوب فقال إلى الإقامة، فليس صريحا في رفع أن أيوب رواه عن خالد عن أبي قلابة عن أنس، قد يكون من فتوى أيوب رحمه الله، وقد أخرجه مسلم أيضا من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس بدون الاستثناء في آخر الروايات. حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بذلك يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هو من طريق أيوب نفسه، فكان احتمال أن فتوى لأيوب كبير، ولعل هذا هو الذي جعل الحافظ يقول لم يذكر مسلم الاستثناء لأن ذكره كان عارضا. نعم جاء الوقت إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.